الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعندنا للكسب وعندنا للعبد كسب كلها ولم يكن مؤثرا فلتعرف. وعندنا يعني وعند أهل السنة وعند الأشاعرة للعبد كسب، يعني يوجد نكتب للعبد كسب، لا نقول إن العبد خالص ولا نقول إن العبد مجبور، فنثبت أمرا بين أمرين، لا هو خلق لا هو تفرد بالإيجاد ولا هو إجبار واضطرار. وبناء على إثباتنا لهذا الكسب الذي هو أمر بين هذين الأمرين يصح التكليف. لذلك قال: وعندنا للعبد كسب كلف، يعني كلف العبد بناء على هذا الكسب، يعني يصح التكليف بناء على الكسب. ولم يكن مؤثرا، ولم يكن مؤثرا، بمعنى أنه لم يكن خارقا ولم يكن مؤثرا، أي أن هذا الكسب أو أن العبد بناء على كونه كاسبا ليس خالقا. يعني لا، ما معنى الخلق؟ أنه لا يوجد الأشياء من العدم. الاكتساب هو اكتساب أشياء موجودة، يعني امتلاك واكتساب الاتصاف بأشياء موجودة. أما الخلق فهو إيجاد أشياء ليست موجودة، وليس هو الاتصاف بالموجودات، وليس هو الاتصاف بما يوجده. لذلك قلنا سابقا إن الله سبحانه وتعالى خالق وليس كاتبا، لأن الكسب هو فيه زياد في الوجود أو زياد في الصفات أو نقصان منها بحسب المكتوب بحسب المكتسب. أما الخلق فليس فيه، لا يستلزم أي زيادة في الصفات، وبناء على ذلك لا يقال إن الله سبحانه وتعالى يا المخلوقات لا يزيده صفة لم تكن قبلهم قبل مخلوقاته من صفاته. وهذا المعنى ذكرناه أكثر من مرة وأرجو أن يكون واضحا. إذن هذه المسألة بداية الكلام على، أو هي مسألة في الحقيقة يعني يتم البحث فيها عن وضع الإنسان بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هل الإنسان مجبورا أم مختار؟ هل الإنسان كغيره من الجمادات أم إنه يتميز عنها بأشياء معينة؟ فالعلماء بحثوا في هذه المسألة لإقامة صحة التكليف بناء عليها، لإقامة صحة التكليف على هذه المسألة. فقالوا إنه أن العبد موصوف بشيء يسمى اكتسابا، موصوف بشيء يسمى اكتسابا وليس هو خلقا، لأنه ثبت بالأدلة السابقة التي ذكرناها في الأبحاث الماضية أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق، وأن تعلق قدرة الله جل شأنه يجب أن يكون تعلقا عاما، يجب إثبات عموم التعلق للقدرة، يعني عموم تعلق القدرة بجميع الممكنات الموجودة وغير الموجودة، تعلق صروحي وتعلق تنزيلي، فلا يشد عن هذا التعلق ولا يخرج منه أي شيء موجود من الموجودات الحادثة. والمسلمون اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم قال العبد مضطر اضطرار، فلا فرق بين العبد يعني بين الإنسان وبين غيره من الجمادات في شيء من الأشياء، لا فرق بينه وبينها في شيء من الأشياء. وبعضهم قال العبد يخلق أفعاله، يعني يوجد أفعاله من العدم. وأهل السنة توسطوا بين هذين الأمرين، توسطوا ليس بناء على اختيار وتوهم، وإنما توسطوا بناء على أدلة. الدليل الأول الذي بناء عليه نفوا قول الجبرية. الجبرية هم الذين أثبتوا أن العبد مجبور. قال أهل السنة: نحن ندرك من أنفسنا معنى الاختيار، يعني كل إنسان يدرك من نفسه بوجدانه أنه مختار في أشياء. صحيح أننا نكون مضطرين في بعض الأفعال، ولكن أغلب أفعالنا أو كثير من أفعالنا نكون مختارين فيها. فوجداننا وإحساسنا بهذا الاختيار لا يمكن أن ننفيه بناء على مجرد توهمات. إذن الاستناد والاعتماد عند أهل السنة في إثبات الاختيار للعبد هو الوجدان، وهو الحس، يعني أننا نحس، كل واحد يحس من نفسه أنه مختار، وما يحسه الإنسان لا يمكن أن ينفيه، لا يمكن أن ينفيه، لأننا قلنا أن الحس ومنه الوجدان هو وسيلة من وسائل المعرفة، وسيلة من وسائل العلم. إذا من أجل هذا، من أجل هذه الملاحظة، من أجل هذا الوجه من الاستدلال، نفى أهل السنة مذهب الجبرية، نفوا أن يكون الإنسان إيش مجبورا. ومن جهة أخرى أهل السنة قالوا نحن عرفنا بالدليل العقلي وجوب عموم تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بكل الممكنات، وعرفنا أنه يستحيل أن يتم تخصيص بعض الممكنات بأن تخرج، بأن يتم إخراجها من أن تكون متعلقا من متعلقات قدرة الله، لأنه لو تم إخراجها لازم أن الله سبحانه وتعالى يجوز عليه التخصيص، أو لازم أن صفاته يجوز عليها التخصيص، وما زال عليه التخصيص يكون مفتقرا ومحتاجا، لأنه هذا التخصيص نوع من الإمكان، لأنه يمكن أن يكون على هذا الوجه ويمكن أن لا يكون على هذا الوجه، وهذا هو مفهوم الإمكان. الإمكان هو جواز الوجهين، وأما الله سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه وجهان في أي صفة من صفاته، لأنه معروف عندنا أنه توجد قاعدة عظيمة، كل ما جاز لله فهو واجب له، كل ما جاز جوازا محضا لله سبحانه وتعالى فهو واجب له. كيف يعني معنى هذا الكلام؟ الجواز هنا بمعنى الجواز العام، بمعنى أنه ما لم يمتنع على الله سبحانه وتعالى، ما لم يمتنع إثباته لله فهو واجب إثباته لله. كأن نقول مثلا هل الله عاجز؟ إذا أثبتنا استحالة العجز على الله سبحانه وتعالى فلا يلزمنا لإثبات القدرة أكثر من الاستعانة بهذه القاعدة، إنه كل ما جاز لله سبحانه وتعالى فهو واجب له. فإذا قلنا يستحيل العجز فإذا يجوز عليه ما يقابله، فما يقابله هو القدرة، هذا الجواز العام. فمع أنه يوجد هناك دليل خاص على إثبات القدرة، إلا أنه يكفي أن نقول أنه يجوز أن يكون قادرا، فمجرد إجازة أو تجويز كون الله سبحانه وتعالى قادرا، إذا العقل يثبت وجوب القدرة لله، ينتقل من مجرد الإمكان إلى مطلق الوجوب، لأنه الإمكان الخاص وهو تساوي الأمرين على الله سبحانه وتعالى، تساوي صفتين على الله سبحانه وتعالى من أي وصف من الأوصاف من أي جهة من الجهات، هذا فيه معنى الإمكان الخاص، والإمكان الخاص معناه الافتقار، معناه الافتقار. فإذا ما لم يمتنع إثباته لله فهو واجب له، ما لم يمتنع إثباته لله فهو واجب له. فلا يقال إنه ما لم يمتنع إما أن يكون واجبا أو يكون ممكنا إمكانا خاصا، لا، فالإمكان الخاص أصلا منفي عن الله سبحانه وتعالى، الإمكان الخاص أصلا منفي عن الله. إذا ما يقابل المستحيل من حيث القسمة العقلية إما أن يكون واجبا أو ممكنا إمكانا خاصا. إيش يعني إمكان الخاص؟ هو تساوي الطرفين. إيش هم الطرفان؟ الوجود والعدم، الوجود والعدم. ما هو يقابل المستحيل في الأحكام العقلية يندرج فيه من حيث القسمة العقلية أمران، هما الأول الوجود والثاني الجواز بالمعنى الأخص، أو الإمكان بالمعنى الأخص. إذا أثبتنا استحالة أمر ما على الله سبحانه وتعالى فلا يصح أن نقول هذا الأمر مستحيل على الله إما أن يكون ممكنا أو يكون واجبا، مجرد استحالته على الله سبحانه وتعالى فمقابله أو نقيضه واجب لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يكون ممكنا. ما احنا هذا اللي بنحكيه، لأنه إذا كان ممكنا فهو فيه معنى الاستقرار والتقسيم، لأنه يتوقف وجوده على غيره. أيوة، ما دام هذا الشيء ممكن في ذاته، إذا يتوقف اتصاف الله سبحانه وتعالى به على أمر ثالث. فإذا ينتفي مطلقا احتمال أن يكون هذا الوصف ممكن بالإمكان بالمعنى الخاص. فلذلك قال العلماء إنه كل ما صح على الله فهو واجب له، كل ما جاز فهو واجب، ولا يمكن أن يوجد شيء اسمه جائز أو ممكن. ومن هذا الباب لا يجوز أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يصح عليه الحركة، بمعنى إنه يصح إنه ينتقل هنا وينتقل هناك ويصعد وينزل. هذا هو الإمكان الخاص، لأنه كل هذه الأمور يعني انتقاله على رأي المجسمة من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى أو من مكان إلى مكان، كل هذه الانتقالات ممكنة إمكانا خاصا عندهم، هم يجوزون الإمكان الخاص على الله سبحانه وتعالى. فيتوقف اتصاف الله سبحانه وتعالى بأنه هنا أو هنا على مرجح، فلذلك يقولون هو يخصص ذاته ببعض الأحوال، هو يخصص ذاته ببعض الأحوال. ابن تيمية يعبر عنها بأنه إيش؟ يتصرف بنفسه، هذا مستحيل. ابن تيمية يعبر عن هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى يتصرف بنفسه. طبعا هو يقول يتصرف بنفسه فيوهم الساذجين بأنه يريد يتصرف بنفسه في المخلوقات، ولكنه في الحقيقة يريد أنه يتصرف هو بقدرته، ومحل تصرفه هو عين ذاته، كما أنك تتصرف بنفسك فتقوم وتقعد وهكذا، فأنت تتصرف بنفسك كما تريد. هذا هو معنى أنه يتصرف بنفسه. لذلك أنا هذا المسألة أثبتها في كتاب الكاس الصغير، وأثبت أنه ابن تيمية يقول بها، وهذا هو الأمر الذي يبني ابن تيمية على إثبات وجود صفات ممكنة إمكانا خاصا لله سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل قوله بقيام الحوادث بالذات الإلهية. هذا هو الأصل في إثبات قول ابن تيمية في قيام الحوادث بالذات الإلهية، لأن الحوادث أي شيء حادث هو ممكن إمكانا خاصا، يتوقف ثبوته بالفعل أو انتفاؤه بالفعل على مرجح غيره. يعني الصوت والحرب هل هما واجبان؟ لا. إذا متى يتصف الله سبحانه وتعالى بالصوت والحرف؟ إذا شاء. إذا توقف اتصافه بالكلام اللي هو الصوت والحرف، يعني قيام الصوت والحرف به عند ابن تيمية هذا الكلام كله، على أن الله سبحانه وتعالى أراد أو لم يرد، على أن الله خلق هذا الصوت والحرف، أحدثه أو لم يحدث. إذا توقف وجود صفة على صفة أخرى، توقف وجود صفة على صفة أخرى، وهذا طبعا عندنا باطل، هذه قاعدة منفية أصلا عندنا. إحنا الذي نقوله تعلق صفة يتوقف على تعلق صفة أخرى، ولا نقول إن وجود صفة يتوقف على وجود صفة أخرى. وعليكم السلام. واضح إن شاء الله هذه النقطة. إذن بناء على هذا الكلام نقول إنه كل ما صح إثباته لله سبحانه وتعالى فهو واجب له، لا يوجد هناك صفة يتصف بها الله هي جائزة بالمعنى الأخص، بالمعنى الإمكاني الأخص على الله، لأن هذا الإثبات إثبات صفة ممكنة بالمعنى الأخص يستلزم إثبات صفة حادثة لله سبحانه وتعالى، والصفة الحادثة مفتقرة. إيه معنى مفتقرة؟ إنه يتوقف وجودها على غيرها، يتوقف وجودها على غيرها. ونحن قلنا إنه يستحيل أن يتم تخصيص الله سبحانه وتعالى بأي شيء مطلقا حتى بذاته، يعني لا يقال إن الله سبحانه وتعالى خلق نفسه، هذا نوع من أنواع التخصيص. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة عندما سألوا قالوا يا رسول الله إننا نفكر في الخلق حتى نصل إلى من خلق الله، قال إذا وصلت إلى هذا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو شيء من بهذا المعنى، هذا إشارة إلى إنه هذا الأمر مستحيل في ذاته، هذا الأمر متهافت مستحيل في ذاته، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يؤثر في نفسه. واضح كيف المسألة؟ ابن تيمية طبعا بتلاحظوا إنه يستخدم عبارات موهمة تحتمل الأمرين، بحيث إنه السذج يقولون يا أخي فما هو يقول يتصرف بنفسه، بل يكون قصده إنه يتصرف بنفسه في المخلوقات، هذا طبعا الذي يقول مثل هذا الاحتمال معناه انه مش قارئ بالضبط مطلقا اي كلمة من كلام ابن تيمية، لانه لا معنى للخلاف، لا وجه للخلاف بين المسلمين في انه الله سبحانه وتعالى يتصرف بالمخلوقات ام غير او لا يتصرف، لانه ليست هذه موضع نزاع اصلا حتى يقيم الادلة عليها، ولكنه هو يعبر عن معنى خلافي بلفظ محتمل، محتمل لمعنيين، معنى صحيح ومعنى باطل، حتى اذا حوطق وقيل له انه انت يا ابن تيمية تقول كذا وكذا، قال لا انا اطلقت كذا وانما اردت به المعنى الفلاني. هذا نوع من 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 اسلوب من اساليب ابن تيمية وهو بارع فيه، وهو بارع فيه، ولكن هذا الاسلوب لا يخفى على من عنده ادنى علم على طريقة العلماء المحققين. نعم. لا هو الذات، الله من حيث الذات ذاته قطعا هو واجب في الذات عند ابن تيمية، ولكن ابن تيمية غاية ما يقوله انه بعض صفاته ليست واجبة في الذات. شفت ايش الفرق؟ لانه لو قال الله غير واجب الذات كفر. طبعا 100%، ما هو هذا وجه الالزام الذي نحن نلزمه به، بنقول له اذا انت بتقول ان الله سبحانه وتعالى في ذاته بالنظر لذاته واجب، واجب لذاته، لا يوجد مخصص، خصص الله سبحانه وتعالى بذاته بمعنى انه اوجده، فلماذا قلت بانه بان بعض صفاته ليست واجبة بالذات؟ يعني هو يمكن ان يلزمه، وهذا طبعا هو يعني هو هذا المعنى الكلام، انه إثبات قيام الحوادث بالذات الإلهية يستلزم حدوث الله سبحانه وتعالى، هذا يلزمه لزوما، ولكن هو يعني يناقضه صراحة، وهذا دليل على أنه غير متمكن في العلوم العقلية. هذا كلام صحيح من هذه الناحية، إذا قصدت أنه يلزمه لزوما صحيح 100%، وهذا هو أصلا الاستدلال الذي احتج يعني اعتمد عليه العلماء في نقد كلام ابن تيمية، أنه إذا أثبت شيئا لله سبحانه وتعالى هو حادث او ممكن بالذات فهذا يلزمك حدوث الذات الالهية، وهذا يلزمه حتى لو التزم، سواء التزم او لم يلتزم، لانه التزامه او عدم التزامه لا يغير من انه هو يلزمه في نفس الامر. اذا كان طبعا هذا مسألة معروفة، اذا كان هذا اللازم واضح، واضح يعني لا اذا كان واضحا بحيث لا يخفى عمن هو مثله، واضح في اللزوم، إذا كان اللزوم واضحا فيلزم به حتى وإن لم يلتزم، حتى وإن لم يلتزم. إذا أصل المسألة إنه أهل السنة نظروا فقالوا العبد غير مجبور، دليل هذا الكلام عندهم هو الوجدان، لأن كل أحد يشعر في وجدانه أنه غير مجبور في بعض أفعاله، ومحل كلامنا هنا هي الأفعال الاختيارية. ثم تكلموا على القسم الثاني، على الفرقة الأخرى، فقالوا خلافا للمعتزلة إنه العبد يستحيل أن يكون خالقا لأفعاله، لأن أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وكون وإذا قلنا إن العبد خالق لأفعاله يستلزم تخصيص قدرة الله سبحانه وتعالى، وقد أثبتنا نحن أن تخصيص الله وتخصيص قدرته ببعض الأمور دون بعض يستلزم افتقاره ويستلزم إمكانها أو إمكان الذات، إمكان الصفة أو إمكان الذات، وهذا كله مستحيل. إذا أهل السنة قالوا أنه بالوجدان ينتفي قول الجبرية، وبالدليل القطعي ينتفي قول المعتزلة والشريعة وإلى آخره، بس احنا بنناقشهم ب يعني ب يعني أشهر الأدلة التي يحتجون بها أهل السنة، يقولون كل عاقل يجد من نفسه أنه مختار، وإلا فأهل السنة يعني يحتجون بالكتاب وبالسنة وبالأدلة العقلية وبأمور كثيرة جدا، ولكن احنا طبعا كعادتنا في هذا الكتاب يعني نستخدم أشهر الأدلة ونركز عليها من دون داعي إلى ذكر جميع الأدلة. إذا ما دام أهل السنة نفوا أن يكون العبد خالقا لأفعاله بالدليل الذي أشرنا إليه، ونفوا أن يكون العبد مجبورا بالدليل الذي أشرنا إليه أيضا، فهنا ترى الحاجة إلى بيان موقف أهل السنة من هذه المسألة. ماذا تقولون إذا نفيتم الخلق ونفيتم الجبر؟ ما الذي تقولونه؟ قالوا نقول بما قطعنا به، نقول بما أوصلنا الدليل إليه، فقط بما أوصلنا الدليل إليه. نقول إننا لسنا مجبورين، ونقول إننا لسنا خالقين. إذا نحن في حالة معينة، لا هي خلق ولا هي جبر، فلنسميها كفا، واستأنسوا في هذه التسمية باستعمال هذه التسمية بالقرآن الكريم، لأنه تمت نسبة الكسب إلى الإنسان في أكثر من آية وفي أكثر من حديث. إذا قالوا الأشاعرة إن الإنسان مكتسب، مكتسب لأفعاله. ما هو الكسب؟ هو حالة معينة يكون عليها الإنسان بحيث ينتفي عنه الجبر والاضطراب، وينتفي عنه إيش؟ الخلق، يكون الخلق منفيا عنه بالأدلة التي سبق بيانها. الآن حقيقة هذه الحالة، ما هي هذه الحالة؟ نحن سبق أن ذكرنا أن علمنا لا يفترض فيه أن يتوقف، لا يفترض فيه أن يتعلق بماهيات الأشياء، لا يفترض فينا لكي نكون عالمين أن تتعلق علومنا بحقائق الأشياء، بل يكفي أن تتعلق بأحكامها وبالنسب الثابتة لها. مثال على ذلك، نحن آمنا بالله سبحانه وتعالى ولم نتعقل حقيقته، لم نعلم حقيقة الله سبحانه وتعالى، بل غاية الأمر أن علمنا بعض الأحكام الثابتة في حقه جل شأنه، فكفى عندنا هذا الأمر لكي نؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولم نوقف علمنا به، لم نوقف إيماننا به جل شأنه على تطورنا لحقيقته وعلى توهمنا وتعقلنا لحقيقته، بل قلنا إن أصلا إدراك حقيقة الله غير ممكن. ومع ذلك لا يستلزم ذلك نفي العلم الثابت عندنا من نسبة بعض الأحكام القطعية التي قطعنا بها بالأدلة لله سبحانه وتعالى. وكذلك نقول في هذا المقام إنه عدم إدراكنا لحقيقة مفهوم الكسب على الحقيقة أو اختلاف العلماء في بيان حقيقته لا يعود بالنقض على إدراك أننا فعلا في حالة لا هي خلق ولا هي جبر. إذا إدراك الحكم القطعي، الحكم التصديقي هذا بأن في حالة لا هي خلق ولا هي جبر، هذا مقطوع به. عدم إدراك حقيقة هذه الحالة المنسوب إليها هذا الحكم لا يؤثر على نفس هذا الحكم. فإذا إذا قال علماء الأشاعرة بهذا القدر فقط فإنه يكفيهم، ولا يلزمهم بيان شيء زائد على ذلك لكي يقيموا مذهبهم، لكي يثبتوا مذهبهم. واضح الكلام؟ يعني غاية ما يلزم هو أنه نأتي بالدليل على بطلان الخلق، ونأتي بالدليل على بطلان الاضطرار. أما حقيقة الكسب لا نستطيع أن نعرفها على الحقيقة، ولكن مع ذلك العلماء بيّنوا كثيرا من الصفات التي تقرب إلى الذهن شيئا من مفهوم الكسب، ولكنهم قالوا لا نستطيع الجزم بحقيقته. مثلا قالوا الكسب لا يتعلق بالجواهر الأجسام، يعني لا نستطيع أن نكتسب أجساما، يعني ليس من قدرة الإنسان أن يكتسب إيش؟ جسما. كما انه المعتزلة قالوا ليس من قدرة الانسان ان يخلق الانسان ايه؟ جسما ايضا. فكذلك هذا القدر محل اتفاق. الاشاعرة قالوا ايضا ليس من قدرة الانسان ان يكتسب بقدرته ايه؟ جسما. اذا الكسب لا يتعلق بالجواهر، الكسب لا يتعلق بجميع الاعراض، الكسب لا يتعلق بجميع الاعراض، بل يتعلق ببعض الأعراض دون بعض فلذلك قالوا الكسب يتعلق ببعض الأعراض ويشترط فيها أن تكون موجودة، يعني لا نستطيع أن نكتسب إلا عرضا موجودا، لا نستطيع إلا أن نكتسب أمرا عارضا عرضيا موجودا، هو موجود في محل آخر ثم نحن نكتسبه. أما أن نكتسبه بمعنى أن نوجد العرض من لا شيء فهذا مستحيل، هذا يستلزم أن نخلق نكون خالقين. واضح الكلام كيف؟ يعني لاحظ حتى الحركات، هذه الحركات التي في يدي أنا بستخدمها، هذه في الحقيقة ليست حركات مخلوقة من عدم، هي عبارة عن تحويل لطاقات في صورة إلى صورة أخرى، وليست ابتداء إيجاد حركة من عدم. لأنه أنا لو فرضنا ظليت أحرك حالي وأمشي وهي نوع من الحركات، بعد فترة بشوف جسمي هذل وصار نحيفا، لأنه أنا كل ما أمشي ببقى الطاقة. إذن هذه عبارة عن تحويل أعراض موجودة في جسمي من شكل إلى شكل آخر، فأنا أردت أن أحولها، أنا أردت أن أحولها، ولكن أنا لم أوجدها من عدم، لم أوجدها من عدم. غاية الأمر أنني أردت الشيء اللي موجود عندي الذي أملكه الذي اكتسبته مسبقا بصورة مثلا دهون ولحم وإلى آخره، أردته أن يصبح في صورة أخرى، فانتقل من حيث الخاصية التي خلقها الله سبحانه وتعالى فينا، انتقل من هذه الصورة إلى تلك الصورة، ففقدته بالصورة الأولى واكتسبته بالصورة الثانية. إذن كل كسب مقابله فقد. واضح كيف المسألة؟ لذلك الإنسان مسؤول، وهذه طبعا المسألة يترتب عليها أمور كثيرة جدا في علم التوحيد وفي علم يعني ما ينبني على علم الفقه من الأخلاق والتصوف والزهد وغير ذلك. كل شيء فالله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان، لاحظ كيف إيش يقول عن جسمه فيما أبلاه، لاحظ كيف العبارة عن جسمه فيما أبلاه، هو لا يسأل عن جسمه فيما أبلاه بعد أن يموت، يسأل عن جسمه فيما أبلاه في أحال حياته، لأنه أن تبلي شيء إذا أبليت جسمك يعني إذا أثنيته معنى أنك أنت كنت تملك شيئا، وأنك بحال حياتك حال أفعالك كنت تستهلك كنت تستنفذ ما يعطيك الله سبحانه وتعالى إياه. فالله سبحانه وتعالى يسألك أين صرفت هذا الجسم، أين صرفت هذا البدن الذي منحتك إياه، لأنه أنت مأمور أن تصرفه في الجهات التي أمرتك بها، فإذا صرفته بجهات أخرى فسوف أسألك عنه. لاحظ كيف المسألة بتصير؟ لا يسألك الله سبحانه وتعالى إنه من أين خلقت هذا الشيء، هو لم يكلفك بالخلق أصلا، أنت لا تقدر على الخلق، ومع هذا هو كلفك لأنه أعطاك شيء وأمكنك أن تكتسب وتفقد، أن تكتسب وتفقد ما هو ملكك إياه، ولكنه قال لك إذا اكتسبت فاكتسب بالطريقة الفلانية وإذا فقدت فاكتسب بالطريقة الفلانية. فإذا يسأل الإنسان عن جسمه فيما أبلاه، بأي طريقة أبلاه، وعن سمعه وعن بصره، لأن كل هذه عبارة عن طاقات، عبارة عن طاقات السمع والبصر والعبرات والذهن وكل شيء، هذه عبارة عن طاقات الله سبحانه وتعالى خلقها فيك، لست أنت التي اكتسبتها، لست أنت الذي أوجدتها، بل هي موجودة فيك، هي أصلا هي هذه أصل الفطرة، هي خلقتك التي منحك الله سبحانه وتعالى إياها، فهو مع ذلك وضعك مكلفا بناء على ما منحك إياه. لذلك لا يحاسب إنسان مطلقا بنفس الصورة التي يحاسب بها كل أي إنسان آخر، كل إنسان يحاسب بحسب خلقته. يعني مثلا واحد مستوى قوته 100%، واحد مستوى قوته 10%، لا يحاسب الضعيف كمحاسبة القوي، واحد مستوى ذكائه 100%، واحد مستوى ذكائه 70%، لا يحاسب هذا بمستوى حساب ذات. هذه عبارة عن مواهب الله سبحانه وتعالى أو نعم الله سبحانه وتعالى أنعم على كل إنسان بما قسمه له، لذلك فبناء على ذلك يكون الحساب بحسب خلقة الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام إن شاء الله فيه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني لا يشترط، لا يجوز عند لا يجوز للإنسان أن يطمح أن يصل إلى نفس مستوى إنسان آخر، بل عليه أن يعرف حقيقته. أيوة، اتقوا الله ما استطعتم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عليك أن تعرف ما الذي يسرت أنت إليه، ويجب أن تعمل بحسب هذا الأمر. واضح كيف المسألة؟ أما أن تقول والله واحد مثلا عنده إبر مشلولة، مثلا قدم مشلولة، واحد عنده عداء يعني سريع الركض، هل يجوز بعد ذلك أن يغلق هذا الإنسان العارض أو الذي عنده مثلا مرض من الأمراض لكي يدرك ذلك؟ لا 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 يجوز، لأنه هذا خلط، عليه أن يدرك حقيقته وأن يعمل بمقتضاها فقط، أكثر من ذلك لا تكلف. وهذا نوع من الرضا بالقضاء أصلا، هو هذا نوع، يعني هذا يعني عبارة عن مسألة فرعية فرع عن الرضا بالقضاء، أو هي حقيقة جزء من الرضا بالقضاء بما قضاه الله سبحانه وتعالى لك وبما عليك وبما قدره لك. يعني حقيقة الخلقة، الله سبحانه وتعالى أعطاك شيء معين، خلص أنت يجب أن ترضى بهذا وتعمل بناء عليه إلا وسعه. ووسع كل نفس غير وسع نفس ثانية، وسع كل نفس، لذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسع هذه النفس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتوجد طبعا آيات وأدلة كثيرة جدا أيضا تنطبق على هذا المعنى. طبعا هذا الكلام الذي نقوله نحن أيضا هنا فيما يتعلق بالإنسان لا يختص فقط بالإنسان، بل هو عام في جميع المخلوقات، عام في جميع المخلوقات. يعني لو نظرت إلى أي وجه من وجوه الكون فإنك لا ترى شيء يوجد من عدم، لا ترى شيئا مطلقا يوجد من عدم، لا يوجد شيء في داخل الكون اسمه خلق، يوجد هناك اكتساب كسب وفقد، وكل إنسان موضوع لكي يكتسب في أي موضع يجب أن يضع نفسه لكي يكتسب، يجب هو أن يؤهل نفسه، يضع لنفسه قابلية لكي يكتسب ما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذه هي تقريبا، أنا يعني في الحقيقة يوجد كلام أكثر من ذلك، ولكن أنا أقتصر فقط على يعني أمور كلية. قلنا حتى الآن أنه نفينا الخلق بالدليل القطعي البرهاني، واكتفينا في نفي الجبر بالدليل الوجداني، وقلنا ان الانسان في حالة ليست هي خلقا وليست هي ايش جبرا، ومع ذلك يصح عنده عند هذه الحالة التحليل، ومع ذلك يكون الانسان عنده قدرة، ولكن ليست قدرة الانسان هي قدرة على ايش على الخلق، ولكنها قدرة على الكسب، هي قدرة على الكسب. فلا يوجد واحد أشعري ينفي أن الإنسان قادر، ولا يوجد واحد أيضا ينفي أن الإنسان عامل وفاعل، ولكنه المنفي أن يكون الإنسان خالقا يعني موجبا من عدم. القدرة التي للإنسان هي قدرة على الكسب، واضح كيف الكلام؟ وهذا طبعا المعنى يعني معنى عظيم جدا، وهذا هو معنى انه الانسان مكتسب، يعني لانه انت تحاسب على ما كسبت. لو كنت خالقا لا تحاسب على ما كسبت على ما خلقت، لانك خالق. اما لانك مكتسب اصلا، هذا الذي اكتسبته باي وجه اكتسبته، وباي وجه الذي فقدته، بأي وجه فقدته، فيما أنفقته. واضح كيف المسألة؟ يعني واحد يستهلك قواه التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيه في أعمال خيرة يحاسب عليها، واحد أنفق أعماله، واحد أنفق طاقته واستنفذها في أعمال باطلة حرام، أيضا يسأل أنه لماذا استهلك عمره وزهده وطاقته في مثل هذه الأعمال. هذا تقريبا وصف مختصر لمسألة الكسب. إذن الكسب لا يستلزم نفي الاختيار، ولكنه يستلزم نفي الخلق، ويستلزم نفي الاضطرار، يستلزم نفي الخلق ويستلزم نفي الاضطرار. ولا يفترض لإثبات الاختيار لا يشترط لإثبات الاختيار إثبات الخلق. واضح كيف المسألة؟ يعني ليس الخلق شرط الاختيار، ليس الخلق، ليس كونك خالقا مشروط لكي تكون مختارا، بل التحقيق هو كونك مختارا شرط لكونك خالقا. واضح كيف المسألة؟ شرط ولكن ليس سببا. لذلك نقول نحن الله سبحانه وتعالى إذا كان خالقا يجب أن يكون إيش؟ مختارا. ولكن نقول نحن مختارون ولكن لا يجب أن نكون خالقين. إذا الاختيار شرط للخلق والخلق ليس شرطا للاختيار. وهذه مهمة جدا وقاعدة كبيرة وعظيمة النفع في حل إشكالات كثيرة توجه على أهل السنة من قبل المعتزلة. حاصلها أن يقولوا إنه إذا لم يخلق الإنسان فكيف يكون مختارا؟ هؤلاء يتصورون أن الخلق مشروط بالاختيار، عفوا أن الاختيار مشروط بالخلق، بمعنى أن الإنسان لا يكون مختارا إلا إذا كان خالقا. ولكننا ننفي هذا الأمر أصلا. نحن نقول الاختيار شرط للخلق وليس الخلق شرطا لإيش؟ للاختيار. فإذا نحن نثبت الاختيار للإنسان وننفي إيش؟ الخلق، ونثبت للإنسان أمرا آخر هو الفهم. إذا غاية المسألة بتصير أنه صار في عند المعتزلة إشكالية أنهم لم يتصوروا معنى آخر يتم إثباته للإنسان بحيث يكون مختارا إلا إذا كان خالقا، وغفلوا عن أن الخلق ليس هو شرط الاختيار وليس هو الحالة الوحيدة التي يمكن أن يتصور الإنسان فيها مختارا. فجاء أهل السنة وقال لهم يوجد قادر قادر خالق ويوجد قادر كافر مكتسب، وكل من القادر الخالق والقادر المكتسب مختار، وشرط التكليف هو الاختيار مع القدرة، ليس الاختيار مع الخلق، الاختيار مع القدرة. وقد تحقق في الإنسان الاختيار مع القدرة، ولكن غاية الأمر أنه ليست هي القدرة على الخلق بل هي قدرة على الكسب، فصح التكليف. إذن القدرة لها حقيقتان، إما أن يكون القادر خالقا وإما أن يكون القادر إيش؟ مكتسبا. إما أن يكون القادر خالقا وإما أن يكون القادر مكتسبا. الآن القادر الخالق فعله هل هو في محل قدرته؟ لاحظ كيف الآن أنا بدي أحكي بعض المسائل اللي بسموها من مسائل دقيق الكلام، ولكن بحكيها بصيغة سهلة جدا، لأنه بعض المسائل الدقيقة في علم الكلام في الحقيقة يعني تبدو لبعض الناس صعبة، لأنه لم يستطع أن يفرعها، إنه على أي قاعدة تتفرع، من وين بده يبدأ فيها. العلماء يقولون أن الفرق بين الخلق والكسب أن الخلق أثر الخلق ليس في محل القدرة، وأثر الكسب في محل القدرة. كيف بيحكوها؟ حتى هذه العبارة لسه مشروحة بشكل جيد. الآن بناء على الكلام السابق، إذا قلنا الله سبحانه وتعالى خالق، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قادر، وقلنا إن قدرته هي قدرة على الخلق وليست قدرة على إيش؟ على الكسب، هل يصح أن يكون الله قادرا على الكسب؟ لا، 100% بلا توقف، ما تتردد مطلقا. الله لا يقال عنه إنه كسب شيء، لأن الكسب هو ازدياد شيء لم يكن عنده، والله سبحانه وتعالى نفينا عنه هذا أصلا. نحن هو هذا المبني على إثبات معنى الإمكان بالمعنى الأخص لله، وهذا نفيناه. والكسب نوع من الافتقاد، سواء كسب وما يقابله، ولكن الخلق غير ذلك. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى قادر وقدرته هي قدرة على الخلق، فهل أثر قدرته في محل قدرته؟ وين محل قدرته؟ عين ذاته. أين محل قدرته؟ عين ذاته. لاحظ كيف المسألة؟ أثر قدرته اللي هي المخلوقات، هل مخلوقاته قائمة في ذاته؟ شوف كيف، هل مقدوره قائم في محل قدرته؟ هيك بيعبروا عن العلماء، إنه مقدوره غير قائم في محل قدرته،
أين محل قدرته؟ الذات، عين الذات. مقدوره هل هو قائم في ذاته؟ لا طبعا، هذا هو الخالق. الآن المكتسب هذا هو الفاعل الحقيقي، الفاعل الحقيقي هو هذا الخالق. الآن المكتسب أثر قدرته خارج ذاته ولا في محل ذاته؟ ممكن يحكي واحد ايش، طب خلينا نحكي بالمقطوع به، هل يمكن الانكار انه الانسان يكتسب شيء في محل قدرته؟ يعني يكتسب شيئا في ذاته، هذا محل اتفاق. وبنفس الاسلوب وقع الخلاف انه هل يمكن للانسان ان يكتسب، لاحظ كيف المسألة، ان يكتسب شيء في خارج محل ذاته ام لا؟ بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا. لاحظ كيف المسألة، كيف يتصور ذلك؟ بأن الإنسان مثلا أنا أحرك الكتاب أو أرمي حجرا على فلان، هذا الحجر ارتطم بفلان فأصاب الفلان فجرحه مثلا. العلماء الذين قالوا جرحي أنا لزيد مثلا هذا ليس كسبا، لأنه هو في الحقيقة ليس شيئا أنا اكتسبته، فلذلك قالوا أثر قدرتي يستحيل أن يكون في خارج محل قدرتي، ولكن هذا الأمر اللي هو الجرح هذا نتيجة الكسب، نتيجة كسبي، فأحاسب على نتيجة كسبي. واضح كيف المسألة؟ مش معنى هيك، مش معنى إنه ليس في محل قدرتي معناه إنه لا أحاسب عليه، ولكن المسألة مسألة إنه هل يشترط للمكتوب للمكتسب أن يكون في محل القدرة، يعني قائما في أنا أم لا؟ التحقيق يعني المقطوع به إنه ما يقوم بها فهو كسب، ولكن وقع الخلاف إنه ما يقوم في خارجها غيرها هل هو كسب أم ليس كسب في غير محل القدرة؟ بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، والمسألة تحتمل النظر من جهة. إذن هذه لاحظوا بعض المسائل اللي هي بتتكلم العلماء عنها فيما يسمى بدقيق الكلام، يعني بدقيق المسائل الكلامية، وهي في الحقيقة هي المسائل التي تحدث التأثير والأثر في الفكر، يعني هي هذه المسائل التي تحدث الفرق بينك وبين الآخرين إذا أنت تكلمت فيها. إذن تحصل لدينا حتى الآن إنه الخلق أثره ليس في محل قدرته، الكسب أثره في محل قدرته. الآن الخلق بالضبط هو هذا، نعم. الآن من جهة أخرى الخلق، هل الخالق، هل القادر الخالق يتصف بمقدوره؟ هل القادر الخالق يتصف بمقدوره؟
لا.
شو رأيك؟ مقدوره اللي هو أثر قدرته سمينا. لا. في واحد بيحكي نعم؟ نعم؟ احكي نعم. ايش اللي خلقه؟ بسألك سؤال، ما الذي خلقه الله سبحانه وتعالى؟ هل الرزق وصف لله؟ بس جاوبني على قد السؤال، ما تحكي لي بس. بسألك سؤال، هل الرزق وصف لله؟ ما هو الوصف لله؟ راجح. ما هو الرازق؟ هل هو عين الرزق؟ الرازق هو الله سبحانه وتعالى. اذا الله سبحانه وتعالى لم يتصف باثر قدرته، لاحظ كيف المسألة، لانه اثر قدرته هو عين الرزق، بل وصف بمعنى مشتق من النسبة بين الاثر والمؤثر، وهو غير الاثر. واضح كيف المسألة؟ فهمت الكلام كيف؟ يعني ما تضايق عشان ما احكي لك، جاوبني انا بس، جاوبني على قد السؤال بالضبط، ما تحكي لي بس قبل ما اعرف ايش اللي بدك اياه. ماشي. المساله اذا اثر القادر الخالق، هل هو وصف للقادر؟ لا. اذا الله سبحانه وتعالى من حيث ما هو خالق لا يتصف بايش؟ باثر قدرته. الان من جهه الكسب، هل الانسان المكتسب يتصف بما اكتسبه؟ 100% نعم. اذا الكسب وصف للمكتسب، والخلق ليس، الخلق بمعنى المخلوق، ليس وصفا لايش؟ للخالق. إذا هذه عبارة عن فروق بين الخلق وبين الكسب. إذا يوجد هناك فروق بين الخلق والكسب. لاحظ كيف العلماء، صحيح نحن لا نعرف حقيقة الكسب، ولكن استطاعوا أن يجدوا أن يذكروا بعض الصفات التي تقرب بعض التقرير حقيقة الكسب وتميز بينه وبين إيش حقيقة الخلق، مع أنه لا نستطيع أن نقول أن أحطنا بحقيقة الخلق، ولا نستطيع أن نقول أن أحطنا بحقيقة إيش الكسب، ولكن غاية الأمر أدركنا بعض خصائص هذا وبعض خصائص ذات، وهذا كافي في إقامة وتعلق الإيمان به. واضح الكلام إن شاء الله. وتوجد طبعا بعض الخصائص الأخرى غير ذلك، يعني توجد خصائص أخرى غير ذلك. نعم.
هل يمكن رد على من يقول بخالقية الإنسان بدليل الزمانة؟
هل يمكن الرد على إيش؟
اللي يقول بأن الإنسان يخلق
طبعا بلا شك بدليل الزمانة، طبعا بلا شك، وهذا استعمله الإمام البيضاوي في الطوالع، واعترض عليه الأصفهاني مش من عنده، قال وقد يقال يعني انه هذا دليل غير كافي، ولكنه هذا القيل غير صحيح، لانه هذا الأصفهاني اخذها من نصير الدين الصوفي، ونصير الدين الصوفي هو اصلا فيلسوف من شأنه يهمه ان يبطل هذا الاستدلال، والتحقيق انه المسألة كما هي صحيحة هنا صحيحة هناك، يعني كما هي صحيحة في باب إثبات عدم وجود أكثر من إله، هي صحيحة أيضا من إثبات امتناع كون العبد خالقا. نفس الشيء، نفس الصورة واحدة طبقناها كما تذكرون في دليل تماما على الوجهين، وهذا أحد، هذا هو الدليل اللي احنا قلنا أصلا الدليل البرهاني النظري الذي اعتمد عليه أهل السنة في وجوب تعميم وعموم قدر تعلقات قدرة الله سبحانه وتعالى، هو هذا دليل التمانع الذي نقصده أصلا. هي في الحقيقة بيصير حاصلها إثبات صفة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى للإنسان، وهذا باطل. إذا هذا القدر يعني ذكره علماء أهل السنة في التفريق بين الكسب وبين الخلق. المحشي قال مذهب أهل السنة وهو أنه ليس للعبد في أفعاله الاختيارية إلا الكسب. لاحظ، ينسب للعبد أفعال، ينسب للعبد أفعاله، ويقول إن هذه الأفعال اختيارية، ويقول إنه نسبة الفعل إلى العبد هي نسبة كسب وليست نسبة إيش خلق. إذا من قال إن الإنسان على مذهب الأشاعرة ليس بفاعل مطلقا فهذا قول باطل. من قال إن الإنسان عند الأشاعرة غير قادر فهو قول باطل. من قال إنه مجبور فهو قول باطل. كل هذا عبارة عن كذب على مذهب الأشاعرة، ولكن المذهب الصحيح أن الأشاعرة يقولون إن الإنسان غير خالق بل هو مكتسب، غير مجبور فهو مختار في بعض أفعاله. هذا هو غاية ما يقوله الأشاعرة. قال فليس مجبورا كما تقول الجبرية، وليس خالقا لها كما تقول المعتزلة، ليس خالقا لأفعاله ولا هو مجبورا عليها كما تقول الجبرية. قال ومذهب الجبرية وهو أن العبد ليس له كسب بل هو مجبور، أي مقهور كالريحة المعلقة في الهواء تقلبها الرياح كيف شاءت. الآن هنا أثبت الجبر، يعني كلمة الجبر هنا أثبتها نسبها لمن ليس له إرادة أصلا، لما ليس له إرادة أصلا. لذلك مثلوا بالريحة، الريحة في الحقيقة ليس من شأنها أن تختار حتى تكون إيش مجبورة، ليس من شأنها أن تختار حتى تكون مجبورة، ولكن الجبرية قصدوا في مذهبهم أن الإنسان ما هو إلا كالريحة، بمعنى أنه ليس له حتى الإرادة. لاحظ كيف المسألة، ليس كأوراق الشجر، مثلوها الأوراق الشجر عندما تقطف، أو كالوتد عندما يلق. شوف كيف كل هذا عبارة عن تمثيلات كناية عن أنه الإنسان ليس له أصل الإرادة وليس له أصل الكسب مطلقا، بل هو كغيره من الجمادات. قال ومذهب المعتزلة وهو أن العبد خارق لأفعاله الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه، بقدرة خلقها الله إيش فيه، ولقولهم بقدرة خلقها الله فيه، ولقولهم بقدرة خلقها الله فيه لم يكفروا على الأطح، طبعا هنا قال على الأصح نعم إشارة لأنه في قول إنهم يكفرون، والإمام الدسوقي في حاشيته على شرح السنوسية قال على إيش؟ على الصحيح مش على الأصح. وضحت في المسألة؟ على الصحيح لم يكفروا، أي إن مقابله خطأ، هنا مقابله ضعيف. وكلا المذهبين يلزم منه أنه عدم التكفير، هذا هو الراجح عند الأشاعرة، هو عدم تكفير المعتزلة لقولهم بقدرة خلقها الله فيه. لو قالوا أن المعتزلة تبدوا بالخلق يكفرون، لو قالوا أن قدرتهم لا تتوقف في فعلها على قدرة الله مطلقا كفروا، ولكن لقولهم أنه لا أثر لقدرة العبد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فلذلك لم يكفروا. الخلق، مفهوم الخلق، مفهوم الخلق. المعتزلة يقولون قدرة الله تعلقت بأمور كثيرة جدا، واضح كيف المسألة؟ وأنا قصدت التمثيل هذا، ما في معي فيه إلا في عند الإنسان توقف تعلقها، ما تحت الإنسان هو مفعول للإنسان وليس مفعولا لله، هو مخلوق للإنسان مباشرة وليس مخلوقا لله. شفت إيش الفرق؟ الفرق ما لا تتصوروا يعني انه الفروقات في مثل هذه المسائل بين اهل السنة وبين الاشاعرة يجب انها تكون واضحة كالجبل، هي فروق دقيقة. لذلك بعض الناس بين الاشاعرة وبين المعتزلة هي انها تكون واضحة يعني، ولكنها دقيقة، هي امور دقيقة. يعني بعض الناس بتصوروا انه يعني لازم ان المعتزلة يكونوا قد اثبتوا الها اخر حتى يكونوا يعني خلص الاشاعرة خلقهم، لا لا يلزم ذلك، بل هي مباحث دقيقة. مفهوم الخلق والفرق بينه وبين الكسب امر دقيق قد لا يتنبه اليه كثير من الناس اصلا، واضح كيف المسألة؟ لذلك الذي لا يخوض فيها ويمشي من دون اثبات الخلق ولا شيء خلص هو يعني نافي وسالم، ما في اشكال. ولكن الذي يخوض في هذه المسألة ويخطئ هو هذا في الإشكال. فلذلك التسليم يعني عدم الـ 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 عدم التعمق عند من لم يتقن هذه المباحث أصلا، عدم التعمق وعدم البحث التفصيلي في حق من لم يتقن هذه المباحث أصلا له، ولكن إذا بحث فأخطأ يترتب عليه ما يترتب على المخطئ في هذه المباحث. واضح كيف المسألة؟ فإذا الفروقات بين المذاهب في هذه في مثل هذه المسائل غالبا تكون تحتاج إلى جهد لكي إيش تدرك وتعرف وتفضح في الذهن. أيوة، لأنه نفس القدرة خلقها الله سبحانه وتعالى، نفس القدرة وخلقها الله. قال فالجبرية أفرطوا والمعتزلة فرطوا وتوسط أهل السنة وخير الأمور أوساطها، فخرج مذهبهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني هذا طبعا مش معنى هذا بعض الناس بيقرأوا وخير الأمور الوسط كناية، يعني بيحسبوها إنه والله الأشاعر لما رأوا المعتزلة يقولون هذا ويقولوا هذا حقا يا جماعة الخير خلينا نجمع إيش يسموها الجبل جبلين، كل جبل جبلين وخليها العرب عربي العربين عرب نخليها ونعبرها بالصين هذا. مش هيك المسألة بالصين، لا، هي المسألة مبنية على التحقيق والنظر. فنتج عند الأشاعرة إنه لا مذهب المعتزلة صحيح على الإطلاق ولا مذهب الجبرية صحيح على الإطلاق. صحيح إنه الإنسان ليس خالقا كما قال الجبرية، ولكنه ليس مجبورا. صحيح ان الانسان مختار كما قاله المعتزلة، ولكنه ليس ايه خالقا. فاذا اخذوا الحق من كل مذهب واستنبطوا وعرفوا ان هناك نوعا من القدرة اسمها قدرة هي حقيقتها الجسد وليس قدرة حقيقتها الخلق عفوا. فلذلك المعتزلة عندما مثلا، وهذه الاشكالية وقع فيها المعتزلة في أيضا مسألة سابقة ذكرناها وهي مسألة الكلام، عندما قالوا لا كلام إلا بحرف وصوت، لا يوجد كلام إلا بحرف وصوت، فالأشاعرة قالوا لهم ومن قال لكم أنه لا يوجد كلام إلا بحرف وصوت؟ فنبهوهم إلى الكلام النفسي، قالوا يوجد هناك شيء اسمه كلام نفساني لا يتوقف ثبوته على الحرف والصوت، بل هو قبل الحرف والصوت أصلا. واضح الكلام كيف؟ وقبل أشكال الحروف وقبل اللغات وقبل كل شيء يوجد كلام نفساني. فغاية المسألة إن المعتزلة لم ينتبهوا إلى وجود مثل هذا المعنى وتنبه إليه الأشاعرة، لذلك هم قالوا صار المذهب الأشعري في وسط بين المذاهب. بعض المفكرين المعاصرين يظنون أنه المذهب الأشعري لأنه وسط معناه ملفق تلفيق، يعني مسه من حاله من هنا ومن هنا وضبط الوضع، مش هيك المسألة. بالعكس أنا أتحدى أنه في يوجد مذهب من المذاهب حتى الآن يمتلك من التدقيق ما يمتلكه المذهب الأشعري، لأنها وسطية قائمة مش على الاختيار والتشافي، بل هي قائمة على النظر والتدقيق، لأنه التعنف في الأمور باطل بلا شك. لكن هذا هو ما نتج عندهم، مش ما اختاروه ابتداءا.
مرضى مع
بعد
يعني بعد
عند مين؟ نعم، وهذا متحقق، يعني حتى هذا الكلام صحيح متحقق في بعض المسائل. يعني تلاحظ انه مثلا حتى مذهب المعتزلة لمعلوماتكم، يعني انه لا يرتضي مذهب المعتزلة اكثر الفلاسفة والمتكلمين المتأخرين، أكثر الفلاسفة المتأخرين يجزمون ببطلان مذهب المعتزلة. شوف كيف يجزمون ببطلان مذهب المعتزلة، إنه الإنسان خالق على الاختيار، هيك يعني خالق مطلق. كلهم يعني حتى فلاسفة الشيعة المتكلمون المتأخرون، الفلاسفة الإسلاميين يعني زي ابن سينا وتلامذته، كل هؤلاء أبطلوا قول المعتزلة، لأنه بين البطلان عند من عنده تحقيق وعلم بهذه المباحث يجزم ببطلان مذهب المعتزلة. ولكن حتى الآن تجد أعدى الفلاسفة وأحذقهم يبسط الفصول والكتب لمحاولة الرد على مذهب الأشاعرة، لأنه لحتى الآن وجه بطلان عندهم لا ليس بينا كوجه بطلان مذهب المعتزلة. ونحن في نفس الوقت لحتى الآن المذهب الوحيد من المذاهب القوية الإسلامية الموجودة لحتى الآن هو المذهب الأشعري، أقوى هو المذهب الأشهر والمذهب الأقوى حتى الآن، بينما المذهب الاعتزالي في فترة من الفترات بعد ذلك اندثر أصلا، لم يبقى له مناصرين، لم يبقى إلا في يعني فصول الكتب كما يقولون. والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا تقريبا عبارة عن ملخص موجز للفرق بين الكسب والخلق وبين الكسب والاضطرار. الآن بقيت مسألة من المهم أن نذكرها، وهي مفهوم الجبر. مفهوم الجبر، مفهوم إيش الجبر؟ هنا لفتنا النظر قبل قليل إلى أن الجبر أطلقه المصنف هنا أو المحشي على ما لا يصح منه أصلا الاختيار، مثل الريشة، مثل الريشة، الريشة لا يصح منها أصلا الاختيار. الحائط، نحن قلنا في مثال سابق في مبحث سابق، الحائط أصلا لا يصح منه النظر، الإبصار لا يصح من الحائط، صح؟ فهل يقال عن الحائط أنه أعمى؟ لا، بل يقال أنه لا يبصر، لا بصير. شوف كيف المسألة، لا يقال عنه أعمى. هل يقال عنه أنه يسمع؟ لا أعمى ولا مبصر، ارتفع عنه الضدان. ليش؟ لعدم قابلية المحل أصلا لإيش؟ للاتصاف بأحدهما. الآن الريشة أصلا ليس فيها أصل الاختيار، أصل الترجيح والاختيار ليس فيها، ولكن مع ذلك هو ذكر عليها سماها بتسمية الجبرية لها، إنها هي مجبور، الإنسان مجبور كالريشة. أنا قلت إنهم سموا الإنسان مجبورا كالريشة وأرادوا نفي الإرادة، أصل الإرادة عن الإنسان، ولم يريدوا إثبات الإرادة للريشة. واضح كيف المسألة؟ فكأنهم قالوا هذا الجبر، هذا الإنسان الذي تظنونه مختارا، هو في الحقيقة مجبور كالريشة، بمعنى انه لا ارادة له اصلا كالريحة. واضح كيف المسألة صار؟ هذا من حيث الاطلاق. ولكن من حيث اصل الجبر، اجبرت فلانا على شيء او اكرهته عليه، ايش معنى؟ ايوه بارك الله فيك، حملته عليه على ايش معنى قصرا؟ اي على غصبا عنه، ايش يعني غصبا عنه؟ اي على خلاف ارادته القائمة فيه. واضح كيف المسألة؟ الاصل في الانسان انه تحدث فيه ارادة، والاصل ان ينبعث لهذا الفعل للفعل الموافق للارادة. فاذا انت كسرت، ومن هنا جاء معنى الجبر، الجبر اللي هي فيه معنى الكسر. واضح المسألة؟ راجعوها في القواميس بتلاقوا انه الجبر فيه معنى الكسر، معناه انه كسرت انبعاث النفس اللي كان مفروض انه يصير فيها بعد حصول الارادة فيها. المفروض ان النفس تنبعث نحو فعل معين، او انها تكتسب فعلا معينا. لاحظ كيف المسألة؟ فانت كسرت هذا الانبعاث واقمت فيها فعلا على خلاف هذه الارادة، فصار جبرا، فصار المسألة جبرا. مفهوم كيف المسألة صار؟ اذا الجبر هو في الحقيقة يتحقق إذا وقع في الذات فعل على خلاف إرادة الذات، على خلاف إرادة الذات. مفهوم إيش معنى الجبر؟ قيام فعل في الذات على خلاف إرادة الذات. التفسير أنا تفسير أهل السنة، قيام فعل في الذات على خلاف إرادة الذات، هذا الجبر بالنسبة للكسب. إحنا بنحكي الريش
مش مجبورة.
نعم
الريش بتكون مش مجبورة،
الريش بتكون في الحقيقة بناء على هذا ليس فيها معنى الجبر أصلا، لأنه ليس فيها أصل الإرادة، وهذا الذي أردت التنبيه إليه. نفس هذا التعريف وهذا طبعا المتحقق منه، لأنه الإرادة أمر وجداني. لا نستطيع انك انت واحد يجي تحكي له والله اثبت لي انه انا الاراده، لانه الاراده لا تحتاج لدليل لكي تثبت اصلا. كل انسان يشعر بالاراده في ذاته. فاذا الجبر هو قيام فعل في الذات على خلاف اراده الذات، هذا بالنسبه للجبر اللي هو ما يقابل الكسب. طيب الجبر في مقابله الخلق ايش معناه؟ ايوه اذا بدك تقول عن الذات التي هي خالقة هل يصح الجبر فيها؟ واذا صح ايش بيكون معناه؟ يعني عدم حصول الفعل على وساطة الارادة، وهو معنى الكراهة التي عبر عنها الامام السنوسي في يوم ابراهيم. الكراهة وهي قال وهي الموافقة للجبر، وهي المقابلة للإرادة، وليست المقابلة للبغض المقابل للمحبة. هيك عبر عن ايش؟ عن الكراهة. الكراهة هي تقابل الإرادة، هذا في حق الخالق، في حق الخالق. يعني إذا وقع فعل على غير إرادة الله فيكون الله سبحانه وتعالى ايش؟ مكره او مجبور، يكون مكره او مجبور. اذا وقع فعل على غير إرادة الله يكون الله سبحانه وتعالى مكرها او مجبورا. لذلك وقوع فعل على غير إرادة الله مستحيل، لانه مستحيل ان يكون مكره. لذلك نحن اوجدنا عموم تعلق القدرة بسائر الممكنات الموجودة. وضحت كيف المسألة صار؟ إذا الإنسان يسمى مجبورا إذا قام فيه فعل على خلاف إرادته، إذا قام فيه فعل على خلاف إرادته. مثال ذلك إنه واحد لا يريد أن يقتل عمرو، لا يريد أن يقتل زيد، فجاء مثلا محمود وأمسك يد زيد ووضع فيها السكين وطعن بيده عمرو، وهذا كايش؟ يعني ليس راضي بل هو يعني يقاوم زيدا. ففي الاخير هذا اكراه اسمه، هذا اكراه والجاء واضطراد، ولا يحاسب عليه من حيث الثواب والعقاب. مطلقا، لأنه هو قلبه لا يريده ولكنه مضطر. هذا يصير الإكراه المخالف للإرادة. وضح إيش معنى الكلام هنا؟ نعم. إيش هو؟
واحد
هذا الصورة اللي أنا ذكرتها هي الصورة التي يسقط عنها التكليف في حق الإنسان، اللي هي صورة الإكراه أو الإلزاء أو المضطر الاضطرار في أكثر يعني أكثر صوره. أما إذا جاء واحد وقال لك إذا ما تقتل فلان بدي أقتله، فالفقراء قالوا ليست حياتك أغلى من أولى من حياة هذاك الإنسان. فمن قال لك إنه يصح أن تقتله في اللي تنجو بحياتك أصلا؟ بغض النظر، هو أنا ما بدي أعارض قولك بقوله، ولكن بحق المسألة يعني أنا مجرد ضربت مثال يعبر عن أوضح صورة في القاعدة اللي أنا ذكرتها. أنا ما يهمني إني أستقرأ جميع الصور اللي تخطر على بالك وعلى بال اللي خارج الدرس، لا ما يهمني هذا الكلام، ولكن بذكر مثال واضح بحيث يوضح ما هو المقصود الذي أنا أريده، وكل ما يندرج عليه كل ما ينطبق عليه فهو صحيح. نعم. ما هو هذا اللي أنا قلت لك يا أنا أوافقك في القسم الأول، ولكن لا أوافقك، لا يشترط أن أوافقك في القسم الثاني، لأنه لا يتحقق مفهوم الجبر في القسم الثاني. يعني واحد هدد فلان، يعني مجرد خوف فلان من انه اذا لم يقتل غيره يقتل، هل هذا مبرر له لكي يقتل غيره؟ لا طبعا، فهذا ليس جبرا. لا بيقول له اقتلني وانا بديش، لا اريد ان الوث يدي بدم غيري. فهنا لا يتحقق معنى الجبر الذي يرتفع عنه الاثم، بل يبقى تحت رفقة التكليف، بحيث انه لو قتل يقتل. كما لو مثلا مثلوا عليها بمثال
أخرج.
نعم.
هو إذا قام وخرج من المجلس فليس مجبورا، بخلاف ما لو امسكته
عنه. أيوه، ورميته رميا، ورميته به يعني رميا. شوف كيف المسألة، وهو بقي يقاوم، هذا هو الجبر الحقيقي. أما هيك اسمه تهديد. وبعد ذلك هو لما خرج لاحظ بإرادته، ولكن على خلاف محبته، بإرادته هو في الأخير رجع، حتى إذا أنا ضليت يمكن يعني أتأذى، فهو اختار أمرا على أمر، ولكنه على خلاف محبته. هذا على خلاف محبته وعلى وثاق إرادته، وكان بإمكانه يبقى، وهذه الصورة الصحيحة.
لذلك مثلا الله إذا تسمح للكافرين أن يقوم بأفعال الفحش حتى برد المؤمنين،
تسمح
على خلاف إرادته،
كله تحت إرادته.
كله تحت
إرادته، نعم. عشان هيك إذا فهمنا حقيقة الإرادة وهي مطلق ترجيح أحد الوجوه الممكنة على الوجوه الأخرى من دون تعلق المحبة وسواها، الإرادة لا مدخلية فيها للمحبة، إذا فهمناها انتفت عندنا كثير من الإشكالات، إنه كيف الله سبحانه وتعالى يخلق الكفر مثلا؟ شو دخل هذا الشغل وهذا الشغل الثاني؟ يعني هل معنى إنه خلق الكفر معناه إنه أحبه؟ لا. وهذا إن شاء الله سوف نتكلم عليه. نعم.
خالق.
عشان هيك هي مستحيلة، عشان هيك احنا ضربنا مثال من حيث الاحتمال العقلي لكي نوجد المقابلة بين الجبر في مقابلة الكسب، وافترضنا انه هل يمكن ان يحدث جبر في مقابلة خلق؟ لا يمكن ان يحدث الا اذا كثرت ارادة الخالق، وهذا مستحيل. اذا يستحيل الجبر على الخالق، هذا الذي اردناه من باب تمامية القسمة، إكمال القسمة فقط، مش على الكتاب. نعم.
ليش يسمى الجبرية جبرية؟ طالما أنه تنفصل نفي الإرادة عن الإنسان، فيعني على كلامنا الظلم يعني كل شيء نفي الفوز تبع أنه كل شيء مجبور الإنسان.
ما في مشكلة، لأنه الفور إحنا نزم نجزم انه الانسان له ارادة، فهو لما يقولوا انه كل الافعال تقع فيه على غير ارادة فكأنه ايش مجبور، كأنهم لم يعتبروا اصل الارادة فيه. وبعض العلماء قالوا لا، بل الجبرية قالوا في ارادة ولكن الانسان يفعلها مضطرا، وهذا قول بعيد يعني يبعد انه الانسان يقول به اصلا، لانه كل انسان يتحقق من ذاته انه مريد. ولكن غاية الامر قالوا كل هذا الامور اللي انتم تشوفوها عبارة عن تخيلات، وليس الامر الا مثل سقوط الورقة عن الشجر او سقوط الريشة او الى اخره، والله اعلم. هي يعني من حيث اللغة يعني هو التدقيق لا يؤثر على المعاني التي قلناها، سواء يعني قلنا على ظاهر اطلاق المصنف هنا وغيره، او كما قلناه نحن، ما في اثر، هي تسمية لغوية فقط، ولكن المعنى ثابت في كل الاحوال. طبعا بهذا نكون قد انتهينا من بيان قدر يعني ارجو ان يكون كافيا في مثل هذا المقام عن الجهل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا. بناء على مفهوم الكسر، فالانسان ليس مجبورا ولا يفعله، وليس ايضا لا اختيارا. هنا ايش قال؟ ولا اختيار عطف تفسيرا لمعنى مجبورا، فكأنه قال أي لا اختيار له في صدور أفعاله عن وهو مسلط عليه النفي السابق. بصير ايش معنى ليس مجبور وليس لا مختار، وليس لا مختار. فالمراد أنه ليس لا اختيار له بل له اختيار. في هنا كلمة ساقطة ضبطوها، فقال فالمراد أنه مكتوب عندكم، فالمراد أنه لا اختيار له بل له اختيار. لا، هي فالمراد انه ليس له اختيار له بل له اختيار. نعم، لانه في الحقيقة اختيار. وليس كل من يفعل اختياره، وليس كل افعاله التي تحصل فيه هي باختياره، لانه قلنا بعض الافعال لا تتعلق بها الارادة مطلقة، لا تتعلق بها الإرادة مطلقا. إذا بعض أفعال الإنسان اختيار، ولكنه في الحقيقة ليس جبرا، وفي كل الأحوال ليس إيش خلقا، ليس خلقا. والبيت هذا لو أنه يعني قارن فيه الناظم بين الجبر وبين الخلق، ثم تفصل بين في التفريق بين الجبر والاختيار، يعني وضح كيف أنه لا يشترط للخلق أن يكون، ليس المختار أن يكون خالقا، لكان البيت أوضح من هذا، لأنه هذا فيه نوع من الاضطراب في المعنى، أو فيه اختزال يعني مضر بالمعنى. فلو أنه مثلا نظم بيت أو بيتين زيادة على هذا البيت، أول شيء وضح الفرق بين الجبر وبين الاختيار، ثم وضح أنه لا يفترض الخلق لا يفترض الاختيار بالخلق، لصار هناك بيان تام لجميع أطراف هذه المسألة. ولكن كان بإمكانه، ولكن هي الحقيقة الأسلوب اللي أنا اتبعته في شرح هذه المسألة هو أسلوب يعني كثير من المتأخرين لم يتبعوه، فجاء أسلوبهم يقارنون بين الاختيار، يعني يسمون الخلق أو الاختيار بنفس المعنى، في كثير منهم يعني يتجوز تجوزا أو يتساهل في إطلاق لفظ الجبر على أي شيء، وهي الحقيقة المسألة إنها تحتاج إلى نوع من التفصيل. على كل الأحوال نحن ما يهمنا إنه ذكرنا المعنى بشكل واضح. قال فإن يثبنا فبمحض الفضل، فإن يثبنا بناء على ذلك، ما دام ثبت أن لنا كسبا ولنا قدرة ولنا اختيار، بناء على هذا الاختيار يصح التكليف، وإن كنا لسنا خارقين. ترتب على ذلك أنه فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. فإذا أثابنا الله سبحانه وتعالى فهذا فضل. لماذا قال هذا فضل وليس هذا واجب؟ لأنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء كما سبق وبينا. وإن يعذب فبمحض العدل، لأنه هذا ليس ظلما. وإن يعذب فبمحض العدل. وهنا في صفحة 179 في الحاشية قال ومعنى الفضل المحض، في تحت رقم 328، قال ومعنى الفضل المحض الإعطاء عن اختيار كامل لا عن إيجاب، هذا معنى الفضل. إذا الله سبحانه وتعالى معطي عن اختيار كامل لا عن إيجاب. نعم، فكر فيها، فكر فيها شوية. الله سبحانه وتعالى طب ليش سألت فيه مباشرة؟
لا راح بلش
في السنة الثانية. خلص، ما حكيتش اشرح لي اياها. قال ومعنى الفضل المحض. ما شافوني وانا بشرح كل واحد بده يخطر في باله كلمة بده يحكيها، لا بدك تقرا وتصير ايش انت تنبط لحالك. نعم. قال ومعنى الفضل المحض الإعطاء عن اختيار كامل لا عن إيجاب. الإعطاء عن اختيار كامل لا عن إيجاب. وهذا طبعا المبدأ، هذه القاعدة فصلناها ووضحناها بشكل كامل كما أتوقع في المباحث التي سبقت، أن الله سبحانه وتعالى لا موجب له، ليس فاعلا عن علة، بل هو فاعل باختياره المحض. قال وإن يعذب فبمحض العدل. وإن يعذب فبمحض العدل. الآن أهل السنة قالوا إنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى إثارة أحد من المخلوقات، لا يجب من حيث الوجوب العقلي والوجوب الأصلي الخارجي، لا 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 يجب شيء على الله سبحانه وتعالى، لأنه الإثارة هي خلق الثواب، واضح، والتعذيب هو خلق العذاب، وكل من الإثارة والتعديد من باب الأفعال، من باب أفعال الله سبحانه وتعالى، وكل أفعال الله باختياره، وكل أفعال الله ليست واجبة عليه. فإذا لا التعديد واجب ولا الثواب واجب، بل التعديد عدل في إرادة الله، واضح كده المسألة، والإثابة فضل بإرادة الله، ناتجات عن إرادة، وليست ناتجة، وليس كل واحد منها أو وليس أي واحد منها ناتجا عن إيش؟ عن وجوب خارجي، وجوب مبني على العلية والمعلولية أو على الوجوب الخارجي مطلقا، هو وجوب أو ثبوت مبني على إرادة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال إنه من كفر سوف يعذب، ولكن تعذيب الكافر إذا لم يقع، لو فرضنا إنه الله سبحانه وتعالى لم يقل إنه الذي يكفر سوف أعذبه، لو فرضنا هذا لما لزم هناك تناقض بين هذا الأمر وبين العقل، لأن العقل لا يقول إنه الله سبحانه وتعالى يجب أن يعذب، لا يقول، بل العذاب كيف عرفناه؟ في إخبار الله سبحانه وتعالى. وكذلك العقل يقول إنه لو واحد آمن والله سبحانه وتعالى لم يثبه، لم يدخله الجنة، هل هذا فيها شيء من ناحية عقلية؟ لا، أيضا ما في هناك شيء، لأن العقل يقبل هذا أيضا، يقبله، لأن العقل لا يوجب حتى الإثابة، حتى ثواب المطيع لا يوجبه العقل على الله سبحانه وتعالى، لأنه لو أوجب أحد الأمرين وجب الآخر. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكون فاعلا بالعلة وليس فاعلا بالاختيار. إذا إثابة الناس في اليوم الآخر أو عقابهم هذا أمر من الممكنات العقلية من حيث العقل، ولكنها من الواجبات الشرعية، من الواجبات الشرعية. بمعنى إنه إيش يعني من الممكنات العقلية؟ أن العقل لا يحكم بمحض العقل، الإنسان لا يحكم بمحض العقل على إنه إثابة المؤمن واجبة، كما حكمنا بأن وجود الله واجب، أي معنى أنه الوجوب العقلي، كذلك العقل لا يحكم بأن تعذيب الكافر واجب، بمعنى أنه لا يتصور أن يحدث خلافه، لا، بل يتوقف فيه العقل، قال يقول ممكن. فكل من الثواب والعقاب ممكنان عقلا، واجبان إيش؟ شرعا. إيش معنى واجبان؟ أي ثابتان. من الذي أوجبهما؟ الشارع. واضح كيف المسألة؟ ليش؟ لأن كل من الثواب والعقاب أفعال لله، كل منهما فعل من أفعال الله، وكل أفعال الله تابعة لاختياره، وكل ما هو تابع لاختياره فهو في ذاته إيش؟ ممكن وليس واجبا. إذن كل الأفعال بما فيها الثواب والعقاب فهي من الممكنات العقلية وإن كانت من الواجبات الشرعية. قال وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، وقولهم إن الصلاح واجب هذا قول المعتزلة. المعتزلة في عندهم مفهومين، في مفهوم الصلاح وفي مفهوم الأصلح، وعرف الصلاح والأصلح هنا في الحاشية وهي مشهورة طبعا. قال الصلاح، بعضهم قال الصلاح المقابل للفساد واجب على الله، يعني يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعله لعباده سواء في الدنيا أو في الآخرة. وبعضهم قال لو كان شيء أصلح من شيء فالأصلح هو الواجب أيضا، مش فقط الصلاح بل الأصلح أيضا واجب. فمن قال بوجوب الأصلح قائل بوجوب الصلاح، ولكن ليس كل من قال بوجوب الصلاح قائل بوجوب الأصلح. فالمعتزلة اختلفوا على قسمين، معتزلة بغداديين ومعتزلة بصريين. البصريين لم يقولوا بوجوب الأصلح، قالوا بوجوب الصلاح. على كل الأحوال لا الأصلح واجب ولا الصلاح واجب بناء على قول أهل السنة، لا الأصلح واجب ولا الصلاح واجب، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا فيما يتعلق بأحكام الدنيا ولا فيما يتعلق بأحكام الآخرة. كيف يعني؟ فيما يتعلق بأحكام الدنيا يعني مثلا الإنسان قد يتصور أن كونه غنيا أصلح له من كونه إيه؟ فقيرا. فإذا صار فقيرا قد يعاتب ربه ويقول يا رب لماذا خلقتني فقيرا، يتصور ان الله سبحانه وتعالى لم يفعل ما هو واجب عليه. هذا مبني على اعتقاد ان الله سبحانه وتعالى يجب ان يفعل ما هو صلاح لهذا الانسان في دنياه، ولكن ما هو ليس بواجب على الله في الحقيقة. زي مثلا الان كثير من الناس لما ينظرون في المشاكل والمآسي التي تواجه هذه الأمة يقول مش كان لازم الله سبحانه وتعالى يساعدنا، مش كثير الناس يحكون هيك. هذه قولة إذا اعتقدها قائلها فربما يؤدي به إلى الكفر، إذا عرف حقيقة ما يقول، وإن كانت تخرج من بعض الناس من كثير من الناس على سذاجتهم وعلى هبلهم، ولكن على بالعادة التي غير مبنية أصلا على علم حقيقي لو تأمل فيها وأصر عليها بلدي ما تفرح. لو أنا بحكي لك لو أرادوا حقيقة الإجبار والكذا لكفر، ولكن احنا قلنا سابقا انه بعض المسائل هم يشترطون فيها شروط معينة او شرائط معينة يخرجون من الإجماع على كفرهم، فالعلماء يختلفون فيهم، بعضهم يكفر وبعضهم لا يكفر بحسب النحو الذي سبق. يعني بعض العلماء كفروا المعتزلة الذين قالوا بوجوب الصلاح والأصلح، وبعضهم قال لا مش كافر لأنه تبقى تحتمل النظر. وأنا قلت يعني مش أنه يعني يكفر حتما، قد يؤدي به إلى الكفر والله أعلم. هذا فيما يتعلق بالصلاح في الأمور الدينية الدنيوية. وأما ما يتعلق بالصلاح في الأمور الدينية فكذلك الأمر نفس الشيء. يعني مثلا الإنسان إذا كان مؤمنا خير له من أن يكون إيش؟ كافرا. فربما الإنسان إذا تصور نفسه أنه ولد في منطقة معينة ولم يؤمن، بعد ذلك يحكي لو الله سبحانه وتعالى أراد أني أؤمن فخلق لي الإيمان، أو لو أحب أن يؤمن أن أؤمن لجعلني مؤمنا. فكأنه بتصور أنه ما يرى الله سبحانه وتعالى وما يعلم الله أنه أصلح له يجب عليه أن يفعله من ناحية دينية، وهذا أيضا غير صحيح. إذن الصلاح والأصلح في الدنيا وفي الآخرة غير واجبات على الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب قال وقولهم إن الصلاح واجب عليه زورا، أيوة ما عليه واجب يعني واجب عليه، هذا القول زورا. فكلمة زورا عفوا خبر لقولهم، خبر لقولهم هذا زورا. إن الصلاح واجب عليه هذا القول زور. بعد ذلك قال ما عليه واجب، لا يثبت عليه واجب أصلا، ما عليه واجب مطلقا، نفي في نكرة، مطلق على نكرة. وين النكرة؟ ما عليه واجب، وين النكرة؟ واجب، لأنه الأفعال هذا نكرة، ما عليه واجب مطلق يعني يقتضي العموم، صح؟ مش هيك حكينا في الأصول، إنما حضرت الأصول. نعم.
إلى وجود إذا ما عز وجل القائل هو وجود شرعي.
نعم.
بس مش يمكن الله عز وجل غير هذا الوجود، ولا يعني يعتبر مثلا ويعتبر أيضا عادي.
التساوت؟
لأنه شوف مدام الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن بهذا الأمر سنقيل الفكر وهذا محل الله سبحانه وتعالى، هذا أولا في أسبابه. ثانيا جميع تحقيقه سبب واحد ولو عاقل رقية وعقل واحد يعني يكفي من أقل واحد
رقيق، هو المناسب هنا للجواب الوجه الأول، لأنه الله سبحانه وتعالى أخبرنا، لاحظ أخبرنا بأن أخبرنا خبر دائما على إيش يعني أخبرنا خبرا بأنه من يؤمن سوف يدخل الجنة ومن يكفر سوف يدخل النار. واضح المسألة كيف؟ والخبر هذا فيه دليل على كلام الله النفسي، وليس فيه دليل على الفعل مباشرة، بل هو دلالة على الكلام، فمن باب دلالته على الكلام يستحيل نقضه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى يستحيل أنه ينتقض، وهذا يستلزم البداء أخرى أنه يتغير بصير بداء، لأنه هذا خبر بعدين غيره وهذا معناه بداء وهذا باطل. وضحت المسألة كيف؟ وهذه إشكالية كثير من الناس يعتقدون أنه ما دمنا نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه عقلا الإثابة، فمعنى ذلك ممكن أنه لا يثيب أحدا حتى بعد أن قال. هذا غلط، هذا كلام باطل غير صحيح، لأن إخبار الله سبحانه وتعالى لنا عن الثواب والعقاب هو من باب الكلام، القرآن دليل على كلام الله، بنقول واضح كيف المسألة. فصار خلص انه ما قاله الله سبحانه وتعالى قطعا سوف يحصل، ولو بعد ذلك غيره لصار بداء، وهذا غلط لا يصح ايضا باطل للهجوم السهل على الله سبحانه وتعالى.
بعد ما قال
يستحيل
من يوسف انه مثلا مجهول
او غير، لا طبعا يستحيل، يعني كما لو انت اخترت مثلا كما لو اخترت ان تشرب، فبعد ان تشرب انت شربك صار واجب، صرت مضطر لشربك يعني، لا. عشان هيك العلماء بيقولوا قاعدة، الوجوب بالإرادة محقق للإرادة، الوجوب بالاختيار محقق للاختيار وليس نافيا له، وجوب الشيء بناء على اختيارك له هو محقق لاختيارك وليس نافيا له. لذلك لما الله سبحانه وتعالى يقول انه شاء ان يخلق العالم فخلقه، يجي واحد مغفل يحكي طيب بعد ما خلقه ممكن انه يبقى يعني مو صار مضطر انه يخلقه؟ كيف صار مضطر انه يخلقه؟ طب ما هي اصلا قال انما خلقه لان ارادته تعلقت بخلقه، فبقاء وجود العالم معلق بارادة الله سبحانه وتعالى. بقاء ودوام وثبوت العالم محقق لثواب لثبوت الإرادة، فالوجوب وجوب العالم باختيار الله محقق لاختيار الله. واضح المسألة؟ وليس يعود بالنقض على الاختيار، انه الله سبحانه وتعالى خلق العالم طب مش صار واجب عليه؟ لا يا اخي مش صار واجب عليه، شو هالوجوب هذا؟ هذا وجوب بنفس الاختيار، ولو كان الوجوب بأمر غير الاختيار غير الإرادة لطار فعلا مستلزما للجبهة. وضحت كيف المسألة؟ هذه أيضا من الإشكالات التي يقولها كثير من الناس ويظنون أنها أنها شيء وليست بشيء. نعم.
وعلى هذا كيف إنه كل الأفعال العادية الإرادية بتكون إجبار بالضبط في إرادة؟
لو بالضبط لو فرضنا صحة هذا يلزم إنه كل الأفعال هي إجبار، وهذا غير صحيح، يبطل شيء اسمه الإرادة حال تحقق بالضبط، وهذا باطل. إذن لا شيء منها بإجبار، ويرجع الكلام كما قلنا وجوب الشيء بالاختيار محقق للاختيار وليس نافيا له. نعم. هنا في مناقشة أو مناظرة حدثت بين الإمام الأشعري وبين شيخه أبي هاشم الجبائي، نقرأها باختصار. قال: وهذه المسألة اللي هي وجود الصلاح والأصلح كانت سببا لافتقار الشيخ أبي الحسن الأشعري من شيخه أبي هاشم الجبائي، فإن أبا الحسن سأل الجبائي في درسه وقال: ما تقول في ثلاثة إخوة؟ أي مثلا، يعني مثلا في ثلاثة إخوة، مات أحدهم كبيرا مطيعا، والآخر كبيرا عاصيا، والثالث صغيرا. فقال الجبائي: الأول يثاب بالجنة، والثاني يعاقب بالنار، والثالث لا يعاقب، لا يثاب ولا يعاقب. حكم عليها بهيك لأول النظر من دون ما يتأمل في ماذا يوجد وراء السؤال، وراء الأكمام. قال: فقال له الأشعري: فإن قال الثالث: يا ربي لما أمتني صغيرا وما أبقيتني فأضيعك فأدخل الجنة، فإنه انت بما أن الجبائي قال الثالث لا يثاب ولا يعاقب، قال الأشعري: فالأصلح أن يعيش فيكبر فيدخل الجنة. طب لماذا أمتني صغيرة فقطعت علي هذا النعيم؟ فإن قال الثالث: يا ربي لما أمتني صغيرا وما أبقيتني فأضيعك فأدخل الجنة، هذا يريد أن يلزمه بحسب مذهبه. ماذا يقول الرب بناء على مذهبه؟ يعني بيحكي له على مذهبك، ما الذي يقوله الله سبحانه وتعالى؟ فقال الجبائي: يقول الرب إني أعلم. لاحظ كيف الجبائي برضه هو من الأدبي، فأراد أن يتخلص من هذه الإشكالية، فقال: يقول الرب إني أعلم أنك لو كبرت عصيت فتدخل النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. بده يفلت منها خلاص، بده يعني يضبط الوضع. بس وقع، ما هو بده يمسكه بالجهة الثانية. فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يا ربي لما لم تمتني صغيرا فلا أدخل النار، اللي مات اللي كبر وكفر فمات فدخل النار، ماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي، فترك الأشعري مذهبه واشتغل هو وأتباعه بإبطال ما ذهبت إليه المعتزلة. طبعا هذه إحدى القصص وإحدى المناقشات الكثيرة التي ذكرها المؤرخون عن الإمام الأشعري، لأنه كان الإمام الأشعري يناقش كثيرا من المعتزلة وخاصة شيخه أبو علي الجبائي، وهو كان شيخ المعتزلة في زمانه، وكان الأشعري تلميذا عنده. ولكن الفارق أنه يقولون، قال العلماء، أنه الأشعري كان معروفا عنه أنه يعني لا يبارى في المناظرات، والجبائي كان لسانه ثقيلا لا يحسن المناظرة، كان كتابته قوية ولكن مناظرته ضعيفة. فكان في أثناء كون الأشعري معتزلي، إذا تحدى واحد الجبائي يبعث إليه الأشعري لكي يناظره نيابة عنه. واضح كيف المسألة؟ الضباط. فلاحظوا كيف المشايخ كانوا زمان كانوا يقومون بوظيفة العلم. وظيفة العلم، أنا الآن مثلا لو واحد حكى أنا بدي أناظرك، يحرم علي اني احكي له لا انا ما ناظر، او اني اعمل حالي بس رفع يعني انه لا انا ما بناظر اي حدا، لا يجب علي اني اقول تعال انا بناظرك، ليش ما اناظرك يعني؟ شوف كيف؟ هذه الشروط المعتبرة بالاداب المناظرة بالحجة بالبرهان. اذا انا هربت من المناظرة انا بناقض العلم الذي اقوم به. المشايخ زمان كانوا يقومون بالعلم بحسب اصوله، اذا واحد ينادي بمذهب معين، افرض زيدي معتزلي اشعري، واحد قال له أنت مذهبك باطل وأنا مستعد أني أبطل هذا المذهب لك وأدعوك للمناظرة، لا يجوز واحد يحكي لا والله أنا ما بناظر أي حدا، لا يصح. لذلك بشر المريسي وهو عند الخليفة في أعلى مرتبة، يعني الخليفة كان يطيعه فيما يقول المأمون ومن بعدهم، ومع ذلك لما دعاه بعض الناس للمناظرة قبل المناظرة، كان بإمكانه يحكي أنا ما بقبل المناظرة حدا وكلكم غصب عنكم بس تمشوا حسب ايش تعليماتي، ولكنه كان يناظر. نعم. ايه طبعا طبعا، عشان هيك احنا قلنا المناظرة باصولها، لانه بعض الناس يظنون انهم بناظروا وهم لا يحسنون شيئا من العلوم. فهؤلاء كما قال الغزالي يعني مناظرته بالعكس تضره ولا تنفعه. يعني حسب، احنا بنقول عن علماء، عن مقام علماء طبعا. طبعا وقلنا انه الامام الاشعري ليس فقط من هذه المسألة وحدها ترك المذهب المعتزلي، بل يوجد هناك مناظرات عديدة جدا في عدة مسائل في علم التوحيد كان الاشعري يناظر فيها مشايخ المعتزلة. والله انا جمعت قسم منها، بعطيك اياه ان شاء الله. زمان يعني جمعت قسم، وبعض العلماء جمعوا يعني بعض المناظرات، ولكن موجود يعني عدد جيد منها. وهذا قليل ما يعرف انه يعني الناس بيعرفوش انه الاشعري كان يتقطب المناظرة حتى بعد ما ترك المذهب المعتزلي، كان يتقطب الى الذهاب الى مشايخ الاعتزال، هو يذهب اليهم. حتى رآه بعض تلامذته وهو يعني يمشي، فقال يعني الى اين يا شيخ؟ فقال ذاهب وناقش فلان فلان من المعتذرة. فقال انت شيخ كبير تذهب اليه، يعني انت اللي تروح له، هو المفروض يفيه. قال يا هذا، هم الان اهل السلطة والقوة بمعنى الكلام. انا ذكرت هذه القصة في كتاب مباحث في علم الكلام، هم أهل السلطان والقوة، فإن لم نذهب نحن إليهم لم ينزلوا إلينا، إحنا اللي بحاجة إن نفهمهم، وليس هم الذين بحاجة إليهم يناقشونا، لأنهم هم أهل السلطان. لأنه في ذلك الزمان كان لا يوظف قاضي إلا معتزلي، كان لا يوظف قاضي إلا معتزلي. شوف كيف أنا ناسي معهم، فهم أهل السلطان، فإذا لم نذهب إليهم نحن هم لم ينزلوا إلينا، هم مثل هذه إلنا. فلذلك أنا يجب أن أذهب إلي أوكارهم وإلى مواقعهم وأماكنهم فأناظرهم فيها لكي يبين لهم إيش سوء مذهبهم. يعني لاحظ، هذا هو الإمام الأشعري، ولذلك اتبعه باقي العلماء، لأنه هو الذي كان يتحدى وهو كان يناظر حتى كسر جميع المخالفين، فسلمت له الرياضة، سلمت له الرياضة من جميع العلماء. وبعد ذلك قال عباده، هو وأتباعه، هو وأصحابه، الإمام الباقلاني، أبو الحسن الباهلي، بندار، الجويني، الغزالي، الرازي، كلهم مشوا على منواله، كلهم مشوا على منواله. وما تجد أحد من هؤلاء العلماء برز طيفه وسلم له الآخرون إلا كان متصديا بالنظر والمناظرة. أما واحد قاعد في بيته يحكي يا شيخ ما تشبعي نحكي معهم يا شيخ، هذا يعني غالبا لا يظهر له شأن وإن كان من أعلم العلماء، والله أعلم. قال: ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذر المحالة؟ ألم فحاذر المحالة؟ نعم. ألم يروا، نعم مضبوط، هذا عبارة عن تكملة للرد عليهم فيما يخص الصلاح والأصلح. ألم يروا إيلامه الأبصار وشبهها فحاذر المحالة؟ يعني أحد الأدلة على عدم وجود الصلاح والأصلح هو أنه الله سبحانه وتعالى خلق بعض الآلام للأبصار، ولو كان الصلاح والأصلح واجبات لما خلق الألم للطفل. ليش قال ألم للطفل؟ لأن الطفل لم يعطي شيئا بعد، لم يفعل شيء يستحق عليه هذا الألم. فلو كان كل شيء فاسد أو مؤلم يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل خلافه، لما جاز منه أن يخلق الآلام في الأطفال. وشبهها فحاذر المحالة، يعني حاذر الأمور الباطلة التي تؤدي إلى مثل هذا القول. قال: وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر. يعني قال هنا: وجائز عليه خلق الشر، يعني الله سبحانه وتعالى خالق للخير والشر، خالق للكافر والمؤمن، وخلقه للكافر لا يستلزم رضاه عنه ولا يستلزم محبته له، كما بينا في الفرق بين المحبة وبين الإرادة. الإرادة هي فقط خلق الشيء على حسب ما أراده الله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا أراد الكفر فالله سبحانه وتعالى يخلقه فيه، إذا أراد الإنسان كسب الكفر فالله سبحانه وتعالى يخلق الكفر فيه، ولكن ليس معنى هذا إن الله سبحانه وتعالى أحب أن يكفر هذا الإنسان، لا، بل أمره الله أن لا يكفر، ولكنه توجه إلى الكفر فخلق الكفر فيه. لذلك بعض الناس اعترضوا على الأشاعرة في هذا القول من باب أنه من باب خلطهم بين الإرادة والمحبة، فقالوا أنتم أيها الأشاعرة تقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق الكافر أو خلق الكفر في الكافر، فهذا يلزم عندكم أنه يكون قد أحب ورضي عن هذا الكافر، وهذا قول باطل، لأنه هذا مبني على الخلط بين الإرادة وبين المحبة. الأشاعرة فرقوا بين الإرادة وبين المحبة، فقالوا الإرادة هي مجرد التخطيط، والمحبة هي الأمر بالشيء، أمر الله بالشيء يستلزم محبته له. فالله سبحانه وتعالى لم يأمر بالكفر، فكيف تقولون إنه أحب؟ الإمام الأشعري أجاب بجواب في غاية التحقيق لما سألوه عن هذا الأمر، قال إن الله يحب الكافر معاقبا. واضح كيف المسألة؟ إن الله يحب الكافر معاقبا ويحب المؤمن منعما. حال كون الكافر معذب معاقب، الله سبحانه وتعالى يحبه في هذه الصورة. لأنه هذا إذا أردتم أن تلزمون بالاتصال وعدم الانتكاس بين الإرادة والمحبة، نعم أنا بقول الكفر بشرط تلازمه مع العقاب هذا محبوب لله سبحانه وتعالى ومرضي منه، والإيمان بملازمة الثواب هذا محبوب من الله ومرضي منه، أما مطلق الكفر وحده فليس محبوبا لله. شوف كيف جواب الإمام الأشعري، إن الله يحب الكافر معذبا أو معاقبا، أما الكافر من دون قيد العقاب لا، ليس محبوبا بل هو أراده وخلقه فقط. واضح كيف المسألة صارت؟ هذا الكلمة ذكرها عنه الإمام ابن فورك في مقالة مجرد مقالات الأشعري، وهو كتاب قلنا لكم سابقا أنه من أعظم الكتب. قال وجائز عليه خلق الشر، نعم
يحب الكافر
معاقب، يعني يحب عقاب الكافر. ايوه بالضبط، يعني ايش يعني يحب؟ يأمر بعقابه، مش يحبه معناه انه يعتقه، يحبه لان قلنا المحبة بالنسبة لله هو الامر بها، فالله سبحانه وتعالى يأمر ملائكته بتعذيب الكافر. هذا يصير معنى العبارة. احنا بنصير نبني على المعلومات السابقة، ما بدي انا احكي معلومات ويصير الواحد ينساها وما يبني، خلاص مجرد محبة معناها امر، إرادة تخصيص، خلاص انتهينا من هذا المسألة. مش داعي يجي يصير واحد تخطر في ذلك أسئلة يمكن الجواب عليها وهو لا يلتفت إلى جهة الجواب. احنا نحكي مبادئ حتى الواحد يصير يفكر، حتى انه إشكالات كثيرة منها يجاب عليها بسهولة. فأرجو انه تصيروا تركزوا. انا قلت في اول الدرس ما بديش احاسبكم من اولها، ولكن الان يعني اعتقد انه يعني وصلنا لمرحلة لا اقبل انه واحد يجي يسألني اي سؤال، لازم انه اللي يسأل سؤال معتبر، لازم يبني السؤال على قدر من العلم، اما يسأل السؤال كأنه معه يعني مستمع مني إيشي، كأنه هالثلاث اربع شهور ما حكيناش فيها إيشي، هذا لا اقبل. واضح الكلام ان شاء الله. قال وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلامي وجهل الكفر، يعني والجهل الذي هو الكفر، كل هذا جائز أن يخلقه الله سبحانه وتعالى، وخلق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمور لا يستلزم رضاه بها ولا محبته لها. قال وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر. القضاء والقدر، طبعا تعريف القضاء والقدر، طبعا الإيمان بوجود القضاء والقدر أو بالقدر وحده في بعض الروايات، وبعض الروايات روية فيها أيضا القضاء، وإن كان المشهور بالقدر يجب الإيمان به وهو أحد أركان الإيمان. القدر بمعنى المقدر أو المقدور نفسه أو التقدير. القدر معناه التقدير الله سبحانه وتعالى أو نفس المقدور من حيث تقدير الله سبحانه وتعالى له. والقضاء هو نفس قضاء الله سبحانه وتعالى على الإنسان بأن يخلقه على هذه الخلقة، اللي هي نوع من قسم من الكسب اللي قلناه سابقا، إنه الإنسان يجب عليه أن يرضى بأن الله سبحانه وتعالى اختار أن يخلقه على هذه الهيئة، ولكن لا يجوز أن يقتصر على هذه الهيئة. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مثلا عاريا عن العلوم والمعارف وكذا، ومع ذلك أمره بإيش؟ بكل هذه المعارف والالتزام بالدين وغير ذلك. فلا يجوز أن يقول الإنسان مثلا الله سبحانه وتعالى خلقني عاريا عن كل شيء فأنا خلق راضي بهذا الأمر. مثلا الرضا بالقضاء غير الرضا بالمقضي. الرضا بالقضاء هو الواجب وليس الرضا بالمقضي، والرضا بالقدر هو الواجب وليس الرضا بالمقدور. واضح كيف المسألة؟ وهذه سوف نبينها إن شاء الله. قال والإيمان بالقضاء والقدر يستدعي الرضا بهما، بالقضاء والقدر مش بالمقضي والمقدور، فيجب الرضا بالقضاء والقدر. والتشكلة بعض العلماء سألوا إنه إذا وجب الرضا بالقضاء والقدر، والتشكلة قال بأنه يلزم على ذلك الرضا بالكفر والمعاصي لأنها من خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله قضى فيهما وقدرهما على الشخص، مع أن الرضا بالكفر كفر، مع أن الرضا بالكفر إيش؟ كفر، وبالمعاصي معصية، الرضا بالمعصية معصية. قال وأذيب بما قاله السعد، بما قاله السعد الإمام السعد التبتذاني، من أن الكفر والمعاصي مقضي ومقدر وليس في عين القضاء والقدر. لا قضاء وقدر، أن الكفر والمعاصي مقضي ومقدر لا قضاء وقدر، والواجب الرضا به، والواجب الرضا به إنما هو القضاء والقدر للمقضي والمقدر. لاحظ كيف دقة العبارة. وفيه أنه لا معنى للرضا بالقضاء والقدر إلا الرضا بالمقضي إلى آخره، يعني فيها شوية مناقشات، ولكن جواب التفتاني هو الصحيح بلا شك، انه في فرق بين الرضا بالقدر والرضا بالقضاء، وبين الرضا بالمقدور والمقضي، وبين الرضا بالمقدور والمقضي. يعني كما عبرنا عليها عنها سابقا، انه الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في حالة معينة، فلا يجب على الانسان ان يبقى على نفس هذه الحالة، بل قد يكون مأمور بالكسب والفعل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الاسماء الحارس مثلا او الهمام، شايف انه كثير الهم وكثير العمل، والحارس بمعنى انه الفاعل الذي يكتسب امور، مش انه الذي يبقى على اصل خلقته وهكذا. ولولا ذلك لما جاز لك الايمان اصلا، لو جاز الرضا بالمقدور كما هو لما صح منك الايمان، ولما صح منك اي شيء تفعله، ولكن كل هذا غير صحيح 100%. اذا هناك فرق بين القدر والقضاء، وبين المقضي والمقدور. فالذي يجب الإيمان به هو القضاء والقدر، يعني قضاء الله وقدره أي تقديره، وليس مقدوره ومقضيه. واضح الكلام إن شاء الله. عرف في صفحة 188 قال فالقدر عند الأشاعرة إيجاب الله الأشياء على قدر مخصوص ووجه معين أراده تعالى، فيرجع عندهم لصفة فعل لأنها إيجاب، لأنه عبارة عن الإيجاب وهو من صفات الأفعال. وعند الماتريدية تحديد الله أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن وقبح ونفع وبر إلى غير ذلك، أي علمه تعالى أزلا صفات المخلوقات، فيرجع عندهم لصفة العلم وهي من صفات الذات. والقضاء عند الأشاعرة إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال، فهو من صفات الذات عندهم. وعند الماتريدية إيجاد الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان، فهو صفة فعل عندهم. فالقدر حادث والقضاء قديم عند الأشاعرة ولا كذلك عند الماتريدية، يعني هم عكس. فيعني سواء قلت أنا أشعري ولا ماتريدي، ما في فرق هناك وما في إشكال مطلقا، لأن المعنى الحاصل من كل منهما يؤول إلى نفس المعنى. وهذا كما قال كثير العلماء أنه من باب الخلاف اللفظي، من باب الخلاف اللفظي. قال وواجب إيماننا بالقدر، وواجب إيماننا بالقدر. بعض الفرق الإسلامية المتقدمة اللي هي كانت موجودة قبل المعتزلة كانت تسمى القدرية أو القدرية. هذه الفرقة غير فرقة المعتزلة. القدرية غير فرقة المعتزلة، يعني وجدوا قبل المعتزلة، وأصلا يعني يقول بعض الناس إنه إنما ظهر المعتزلة للرد عليهم. يعني أحد أهم الأسباب ظهور المعتزلة هي الرد على هؤلاء، على هذه الفرقة. قول هذه الفرقة أهم قول عندهم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم إلا ما هو واقع، لا يعلم إلا ما يحصل ويقع ويحدث ويوجد، أما قبل ما يوجد لا يعلم، قبل وجود الأشياء لا يعلم الله سبحانه وتعالى شيئا. لذلك قالوا لا قدر والأمر أنف. إيش يعني والأمر أنف؟ مستأنف، يستأنفه الله استئنافا. لا قدر بمعنى أنه لا يوجد هناك علم قديم لله سبحانه وتعالى كما نقول نحن، بل العلم حادث بحسب حدوث المخلوقات. كل شيء يخلق يوجد، فالله سبحانه وتعالى يعلمه، يستأنف علمه به بعد وجوده. هؤلاء ليسوا عين فرقة المعتزلة، ليسوا هم المعتزلة، بل المعتزلة ناقضوا هؤلاء، ناقضوهم وعارضوهم. وأثبت المعتزلة أن علم الله سبحانه وتعالى متعلق بجميع الأشياء منذ الأزل. أنا بتكلم على هذه النقطة بالتحديد، أنا بتكلم عن هذه النقطة. وإن كان أهل السنة نسبوا المعتزلة إلى القدرية لأنهم وافقوا القدرية في قولهم من جهة أخرى، القدرية قالوا لا قدر والأمر أنف، نفوا علم الله القديم وأثبتوا خلق الإنسان لأفعاله، كانوا يقولون بالأمرين. المعتزلة نفوا القول الأول للقدرية فأثبتوا علم الله القديم، لم ينفوه كما نفوا القدرية، ولكنهم وافقوهم في الأمر الآخر وهو خلق الأفعال. فسمى أهل السنة سموا المعتزلة من هذه الجهة القدرية لأنهم وافقوا القدرية في أحد الأمور. فالمعتزلة لا ينسب إليهم القول بعدم علم الله سبحانه وتعالى، عدم تعلق علم الله بكل الأشياء، لا، بل هم يثبتون ذلك، يثبتون ذلك. والذي يقول بهذا اللي هو عدم علم الله بالأشياء منذ الأزل هم القدرية وليس المعتزلة. واضح الكلام كيف؟ قال ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. نحن نتوقف إلى هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف.